آخر من الأصول العملية المهمة، البحث على الاستصحاب من الأبحاث الأصولية المهمة على ما سوف يظهر. قبل الدخول في أدلة هذا الآث يبحث مقدمتان حول أمور ثلاث، حول أمور ثلاثة. الأول في حقيقة الاستصحاب وتعريفه، والأمر الثاني في كونها في كونه مسألة، كون البحث عنه مسألة أصولية ينطبق عليه الضابط في القاعدة الأصولية، الميزان في كون المسألة والبحث أصوليا لا فقهيا، والأمر الثالث في الفرق بين الاستصحاب وبين بعض القواعد الأخرى التي قد يتوهم الخلط بينها وبين الاستصحاب، قاعدة اليقين مثلا أو قاعدة المقتضي والمانع. هذه أمور أو جهات ثلاثة من البحث في المقدمة قبل الدخول في أدلة قاعدة الاستصحاب. أما الأمر الأول وهو البحث عن حقيقة الاستصحاب وتعريف الاستصحاب، فهذا الأمر أيضا نورده في عدة جهات أو نقاط. الجهة الأولى في بيان حقيقة الحكم الظاهري وأقسام الحكم الظاهري، ليظهر أن الاستصحاب ثبوتان يمكن أن يكون من أي قسم من أقسام الحكم الظاهري. والجهة الثانية هي أن الاستصحاب قد يعبر عنه بالدليل في كلمات الأصوليين الفقهاء، حينئذ يقال أن هذا الدليل ما هو؟ هل نفس الاستصحاب دليلون أو الروايات الدالة على حرمة النقد اليقين، حرمة النقد اليقين بالشك دليلون؟ وأي فرق بين دليلية الاستصحاب ودليلية الخبر مثلا، خبر الثقات؟ والجهة الثالثة من البحث في الأمر الأول في تعريف الاستصحاب، كيف نعرف الاستصحاب في كلماته. أما جواب الشيخ أنه أين صارت القاعدة، فالجواب هو أن البحث عن قاعدة لا ضرر بحث فقهي نؤجله إلى تعطيل من التعطيلات. إذن فالبحث في الجهة الأولى من الأمر الأول وهو بيان أقسام الحكم الظاهري، وأن الاستصحاب الذي هو من جملة الأحكام من جملة الأصول العملية وبالتالي الأحكام الظاهرية، هو يرجع إلى أي قسم من هذه الأقسام. هنا في هذه الجهة لابد أن نتذكر نستذكر ما ذكر مرارا في بحث حقيقة الحكم الظاهري. نحن فيما سبق ذكرنا أن الحكم الظاهري روحه وحقيقته أنه حكم شرعي يجعل في مقام حفظ الأحكام الواقعية وملاكات والملاكات الواقعية. ليس الحكم الظاهري حكما ناشئا ونابعا من ملاك مستقل فيه، ومن هنا يقال أن الحكم الظاهري حكم طريقي، طريق يحفظ به ومن خلال جعله وتنجيزه يراد الحفاظ على الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية، بخلاف الأحكام الواقعية فإنها أحكام نفسية ناشئة من ملاكات ومصالح ومفاسد، مبادئ حقيقية في متعلقاتها. أما الأحكام الظاهرية هي أحكام يحفظ بها تلك الأحكام الواقعية النابعة من المبادئ الواقعية، ولهذا مبادئها في تلك المبادئ هي نفس تلك المبادئ الواقعية، لا مبادئ مستقلة لنفس الأحكام الظاهرية. وهذا أمر تقريبا تسالم عليه الأصوليون من خلال التحقيق والتمحيص والبحث عن حقيقة الحكم الظاهري وأقسام الحكم الواقعي والظاهري. الفكر الأصولي استطاع أن ينتهي إلى هذه النتيجة التي هي من إنجازات علم الأصول، التي لم تكن مشخصة ومنقحة لولا هذا التطور والتدقيق والتعميق في المباحث الأصولية. اليوم الحكم الظاهري حينما يطلق، وهذا من مختصات الأصول الشيعية، المباحث الأصولية الشيعية في الأصول العامة وأبناء العامة، لا يوجد هذا الشيء، ولا يوجد هذه التنقيحات والتدقيقات التي هي من نتاج جهد علمائنا الأبرار قدس الله أسرارهم. الحكم الظاهري اليوم في المصطلح الأصولي من الواضح أن الحكم الطريقي يكون جعلها من أجل الحفاظ على الملاكات الواقعية في نفسها، ليست لها مبادئ وملاكات مستقلة، مبادئها هي نفس تلك المبادئ الواقعية. من هنا نحن قلنا في تصوير حقيقة الحكم الظاهري أننا نستطيع أن نسمي الأحكام الظاهرية بأنها أحكام يجعلها الشارع في موارد التزاحم الحفظي، سميناه بالتزاحم الحفظي، صلحنا هذا الاصطلاح، التزاحم الحفظي في قبال اصطلاح التزاحم عند الآخون في الكفاية واصطلاح التزاحم عند المرزا النائم قدس الروح في أبحاثه الجيدة الدقيقة. الآخون أيضا يطلق في الكفاية كلمة التزاحم في بعض المباحث، في بعض الأبحاث، لعله في بحث اجتماع الأمر والنهي، في مقدمات اجتماع الأمر والنهي، لكن هو أو في بحث الترتب، هو يريد بالتزاحم هناك كما يشرحه التزاحم الملاكي، أي أن يجتمع ملاكان ومقتضيان لحكمين متنافيين في موضوع واحد. أما إذا كان في عمل واحد مصلحة تقتضي إيجابه ومفسدة مثلا تقتضي تحريمه، أو مصلحة تقتضي إطلاق العنان والتجويز في تركه، فيتزاحم المقتضيان، هذا يسميه بالتزاحم، ويطبقه في موارد اجتماع الأمر والنهي. إذا تزاحم مقتضي النهي مع مقتضي الأمر، مصلحة الصلاة مثلا مع مفسدة الغاز تزاحما في فعل واحد، هذا تزاحم ملاكي، أي مزاحمة وتضاد بين الملاكين والمقتضيين في مقام التأثير لجعل الحكم على ذلك الموضوع. كل من المقتضيين يقتضي جعلا منافيا مع ما يقتضي جعله المقتضي الآخر، هذا سميناه بالتزاحم الملاكي. وهذا بحسب مصطلحات أصول المرجاء تعارض لا تزاحم، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى أن إلى المولى، وأن المولى هو لابد أن يرجح أحد المقتضيين في مقام الجعل، إما يرى هذا أهم فيجعل على صدق النصر، أو ذاك أهم فيجعل على صدق النصر الآخر. هذا تزاحم لدى المولى، المولى الذي يريد أن يجعل أحكامه لا يجعل أحكامه جزافا، لابد يجعل على أساس المقتضيات والملاكات والمصالح والمفاسد، فهو يرى لابد أن يعمل الكسر والانكسار في مثل هذه الموارد، هذا الكسر والانكسار، فإذا بقي أحدهما أقوى من الآخر سوف يجعل على تفسير، وإن كان متساويين لا يجعل حينئذ لا على هذا ولا على ذاك، إلا أن هذا كله شأن المولى لا ربط له بالمكلف، لأن المولى هو الذي يجعل الحوق، وهذه مزاحمة أو تزاحم قبل جعل الحوق، يواجهه المولى ولا بد أن يحله المولى أيضا بحسب ما هو يراه من الأهمية ومن لكل لأي منهما على الآخر. ولهذا المرزا يقول هذا ليس تزاحما، هذا تعارض بحسب مصطلحه في التزاحم الذي سوف يأتي. الصلاح الثاني في التزاحم صلاح المرزا. المرزا النائمي أيضا جاء باصطلاح التزاحم وجعله خثيما للتعارض. قال الدليلان قد يكونان متعارضين وقد لا يكونان متعارضين، يكون بين مصاديهما تزاحم. وهو يقصد بالتزاحم بحسب تعبيراتنا التزاحم الامتثالي، نحن سميناه بالتزاحم الامتثالي تمييزا له عن تزاحم المرزاء، عن تزاحم الاخوند واصطلاح الكفايات. ويقصد بالتزاحم الامتثالي ان التكليفين في عالم جعليهما لا يوجد بينهما تناسب، لأن موضوع كل منهما متعلق كل منهما غير موضوع الآخر، كما في الأمر بالصلاة والأمر بإزالة النجاسة عن المسجد مثلا. هنا هذان العنوانان والفعلان الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، أحدهما فعل غير الآخر لا ربط له بالآخر، يكون في هذا مصلحة فيؤمر به، وفي ذاك أيضا مصلحة فيؤمر به، ليس بين الجعلين والإيجابين في لحاظ متعلقيهما موضوعيهما أي تماس بين الجعلين وتناس بين الجعلين، لا يوجد بينهما تناس بأي وجه من الوجود، لأن أحدهما فعل وعمل والآخر عمل آخر. لكن في مقام الامتثال قد يكون المكلف غير قادر على الجمع بينهما، كما إذا انحصر ضاق الوقت وكان المسجد نجسا، حيث هذا المكلف هنا لا يستطيع في هذا الآن أن يؤدي الصلاة في الوقت، وهم يمتثل الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد لضيق في مقام الامتثال نشأ من ضيق القدرة، أن قدرته ضاقت ولم يتمكن، لا يتمكن المكلف أن يجمع في مقام العمل خارجا بين امتثال كل من التكليفين. هذا تزاحم بين الحكمين في مرحلة الامتثال، والتي تكون مرحلة الامتثال ما بعد الجعل، بخلاف ذاك التزاحم، ذاك كان تزاحما في مرحلة الملاكات والمقتضيات، ومرحلة الملاكات والمقتضيات والمصالح والمفاسد قبل الجعل، مبادئ الجعل، تلك ذاك تزاحم في المبادئ، وهذا تزاحم في المنتهى، ذاك تزاحم في ما قبل جعل الحوق، وهذا تزاحم في مرحلة امتثال الحوق بعد تمامية جعله وموضوعه ومصلحته ومبادئه. فيحصل هناك تنافي أو تزاحم بين الجعلين والحكمين في مقام امتثالهما، أي لا يمكن الجمع بين تحقيقيهما وامتثاليهما في الواقع، لا أنه لا يمكن الجعل بين جعليهما، الجمع بين جعليهما يمكن، ولهذا المولى جعلهما معا كل منهما على عنوانه الكلي. في مقام التحقيق المكلف لا يتمكن من أن يجمع بينهما معا. حينئذ هذا النحو من التزاحم المرزا، هذا النحو من التنافي بين الدليلين المرزا سماه بالتزاحم، وبين أنه بناء على إمكان الترتب وقبول فكرة الترتب، ومن هنا أصبح الترتب من أبحاث علم الأصول المهمة، وكانت فكرة الترتب فكرة أساسية في هذا البحث ومركزية. بناء على إمكان الترتب أثبت المرزا بأن هذا لا يرجع إلى التنافي بين الدليلين، دليل هذا الأمر أمر بالصلاة ودليل ذاك الأمر والأمر بالإزالة لا يقع بينهما أي تنافي، إذا قبلنا إنسان الترتب بناء على إنسان الترتب لا يكون بينهما تنافين في عالم ما هو مربوط بالمولى وبالمدلول الدليل، لا تنافي بين الدليلين، وإنما هنا يأتي دور مثلا العاقل في أنه يرى أن إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر يقدمه في مقام الامتثال، ومرحلة الامتثال مرحلة حكم العقل حينئذ. إذا كان أحدهما أهم فلا بد عقلا من أن يؤتى بالأهم ويترك الآخر، وهذا الترك لا يعني تقييدا في دليله عليه، بل يكون من باب التقيد وعلى القاعدة. ومن هنا قال أن التجاحم لا يكون من التعارض بين الدليلين ومن التنافي بين دلالة الدليلين، فجعل باب التجاحم قسيما لباب التعارض، وهذا أيضا من التنقيحات المهمة والتعميقات الأساسية في الفكر الأصولي الذي من نتائج هذا الجهد أيضا التاريخي. وجعل لكل من البابين للتجاحم أحكامه، قوانينه، خصائصه، موارده في الفقه الكثيرة وثمراته، ولباب التعارض أيضا أحكامه وقوانينه وخصوصياته، على ما سوف يأتي مفصلا الفرق بين هذين المطلبين في أبحاث التعارض إن شاء الله. هذان اصطلاحان من التجاحم كانا رائجين قبل السيد الشهيد قدس سره. هنا أضاف السيد الشهيد اصطلاحا جديدا للتزاحم، سماه بالتزاحم الحفظي، وقال أن هذا التزاحم هو بابه باب الأحكام الظاهرية. يوجد نحو ثالث من التزاحم، هذا التزاحم تزاحم من ناحية يشبه التزاحم الملاكي، ومن ناحية يشبه التزاحم الامتثالي، وهو تزاحم آخر مباين معهما معا، وهو أن الأحكام الواقعية التي لها ملاكات ومبادئ نفسية في موضوعاتها ومتعلقاتها قد يقع فيما بينهما التزاحم، لا من أجل اجتماعهما في موضوع واحد، بل حكمان كل منهما له موضوعه، ومن هذه الناحية يشبه التزاحم الامتثالي لا الملاكي الذي يكون فيه الموضوع والفعل واحدا يجتمع فيه ملاكان، لا ملاك الإلزام في مورد في فعل وملاك الترخيص في فعل آخر، يتزاحمان لا بلحاظ الموضوع الواحد اجتماع الملاكين في موضوع الواحد بل في موضوعين، لكن هذا التزاحم ليس لضيق القدرة الذي هو التزاحم الامتثالي، بل منشأ هذا التزاحم هو الاشتباه والالتباس، التباس مورد الملاك اللزومي مع مورد الملاك الترخيصي، مثلا الفعل الذي هو مباح مع الفعل الذي هو حرام يلتبسان، لا ندري هل هذا هو المباح وذاك هو الحرام او ذاك هو الحرام هذا هو المباح، في مجموع الشبهات حينما نلحظ بالشبهات مجموعة، فكل شبهة شبهة نحتمل ان يكون فيها ذاك الملاك الحرام ونحتمل ان يكون فيه ذاك الملاك المباح بنحو الشبهة الموضوعية او بنحو الشبهة الحكمية. التزاحم ينشأ هنا من الاشتباه والالتباس وعدم التشخيص والعلم بما هو الحكم الواقعي او مورد الحكم الواقعي ومصداق الحكم الواقعي كما في شبهة الموضوعية. هذا يؤدي حينئذ الى نحو من التزاحم، بمعنى انه يؤدي الى ان يكون المكلف في كثير من الموارد بحسب النتيجة الخارجية لا يدري، لا يتمكن من حفظ من تحقيق كلا الملاكين، هم الملاك الإلزامي يحفظه ويحققه في مورده يجتنبه، وهم الملاك الترخيصي يحققه، بمعنى أنه يكون مرخصا فيه ومرتكبا له مأذونا في ارتكابه في مورده، لا يمكنه أن يجمع بين الأمرين امتثال ذاك التكليف و أيضا امتثال ذاك الترخيص إذا مع التسامح في التعبير عن هذا بالامتثال. الترخيص ليس له امتثال، لكن تحقيقه بمعنى أنه أن يكون مرخصا وبالفعل يرتكب ما هو مأذون فيه، لأنه مأذون فيه يقع له تزاحم، لكن تزاحم بهذا المعنى أنه لا يمكنه أن يحقق التكليف حقيقة، وفي نفس الوقت يكون أيضا مرخصا فيما هو واقعا مرخص فيه، حيث يستطيع أن يكون مطلق العنان فيه، لأنه هذه الموارد اشتبهت. لا يدري هذا هل هو من موارد الحرمة والملاك الإلزامي أو من موارد الملاك الترخيصي. حينئذ إذا أراد أن يمتثل ويحفظ الملاك الإلزامي لابد أن يحتاط، فإذا احتاط لا يتم مرخص العنان ومطلق العنان، فيفوت حالة ترخيصه في أن يعمل بترخيصات الشارع أيضا في أن يكون مطلق العنان من ناحية الشارع فيما هو واقعا مطلق العنان فيه، فيما هو واقعا لا يوجد فيه تكليفون من قبل المولى، وفيه مبادئ الترخيص الواقعية وملاكات الترخيص الواقعية. فلا يمكنه أن يجمع للمولى كلا الأمرين، هم يحقق الملاكات الإلزامية للمولى، وهم يكون مرخص العنان من ناحية المولى فيما هو ذاك الذي فيه ترخيص واقعي وفيه مقتضي للترخيص. وهذا يتوقف على هذه النقطة، أن الترخيصات كثيرا ما تكون عن مقتضيات، يعني يوجد مقتضي في الترخيص لا مجرد عدم المقتضي في الإلزام، على ما بين في بحث الظاهرين، بحيث أن المكلف يناسب أن يكون من قبل المولى مطلق العنان ومرخصان، والمولى يريد أن يكون مرخصان لأن الترخيص فيه مقتضي أيضا، يسميه الترخيص الاقتضائي. الجمع بين الأمرين حينئذ يكون غير ممكن. إذا احتاط حقق الملاك الإلزامي لكن لم يكن مرخصا فيما فيه مقتضي الترخيص، إذا ارتكب لكي يكون مرخص العنان مطلق العنان، إذا قد يحقق، قد أصبح الترخيص من قبل المولى في حقه محققا، لكن قد يفوت ذات الملاك الإلزامي، لعل هذا المورد الذي ارتكبه كان فيه واقعا ذات الملاك الإلزامي. هذا تزاحم نسميه بتزاحم في مقام حفظ الملاكين الإلزامي والترخيصي، أو حفظ مقتضي ومبادئ الأحكام الواقعية التي هي على قسمين، قسم منها أحكام إلزامية فيها مبادئ وملاكات ومقتضيات بالإلزام، وقسم منها أحكام ترخيصية ناشئة من المقتضي بالترخيص، والذي يكون المولى طالبا لأن يكون المكلفين مطلقي العنان مرخصين من هذه من ناحيته في الارتكاب، إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا. حفظ هذين الملاكين المولويين هذا أمر نتيجة الشك والالتباس والجهل، سوف لا يكون. هذا الحفظ ليس ناشئا من ضيق القدرة في نفسها، لو كان عالما لأمكن أن يحقق الملاك الإلزامي في مورده، ويحقق الملاك الترخيصي أيضا، الترخيص الاقتضائي أيضا يحققه في مورده، إنما نشأ بخلاف التزاحم المجزائي الامتثالي، هناك يوجد ضيق واقعي نتيجة القدرة، عجز نتيجة ضيق القدرة والعجز عن الجمع بين الضدين. أما هنا لا يوجد عجز واقعا، هذا الشيء الذي نشأ من الضيق نشأ في طول الجهل، ولهذا نسميه تزاحم ناشئ من الجهل والالتباس، الذي عبر عنه السيد الشهيد بالتزاحم الحفظي، يعني تزاحم في مقام حفظ المبادئ الواقعية حينما تلتبس مواردها ويجهل المكلف مواردها حينئذ. والأحكام الظاهرية مجعولة كما قلنا، مجعولة لأن تحفظ ما هو الأهم من هذين الملاكين الواقعيين المبدئين والاقتضائين الواقعيين المتزاحمين بهذا النحو من التزاحم، التزاحم الذي ينشأ من الجهل والالتباس. الحكم الظاهري يجعل لأجل حفظ الأهم منهما، المولى هنا ما لا يصنع لابد أن، وهذا التزاحم أيضا المولى يحله لا المكلف، لأنه وإن كان من ناحية تعدد الموضوع يشبه التزاحم الامتثالي، موضوع مورد الملاك الإلزامي واقعا غير مورد الملاك الترخيصي، اشتبه وجهله المكلف، لكن من ناحية أخرى هذا التزاحم ليس بيد المكلف كالتزاحم الامتثالي، هذا بيد المولى، والمولى لابد أن يعالجه، لأن هنا حينما يصبح حفظ أي أحد الملاكين مزاحما مع حفظ الآخر، المولى لابد أن يأتي ويقول أيهما أهم فيحفظ. إذا رأى أن ملاكاته الإلزامية أهم يقول احفظ، يضحي بالملاك الترخيصي لمصلحة الترخيص من أجل حفظ الملاكات الإلزامية الواحدة. إذا عكس وجد أن مصلحة الترخيص من قبل الشارع في الشبهات أهم من إلزامه والاحتياط على المكلف، فيجعل إصالة الإباحة مثلا يبيح، يقول رفع ما لا يعلمون، الناس في سعة، يجعل السعة والحديث الرافع مثلا والإباحة، يعني يضحي بالملاكات الإلزامية التي تفوت نتيجة جعل هذه الإباحة والسعة من أجل أهمية أن يكون من قبل الشارع تطلق العنان ومرخفان. فهذا التزاحم من هذه الناحية يشبه التزاحم الملاكي، أنه تزاحم بين مقتضيين ولو في موضوعين، المولى لابد أن يشخص أن أي منهما أهم وأي منهما غير أهم، أي منهما أولى بالحفظ، فيجعل جعله الثاني لا الأول، وهذا هو الجعل الطريق للظاهرين، يجعل جعله الذي ليس عن ملاكات ومبادئ مستقلة فيه بل من أجل هذه المبادئ الواقعية، وهو معنى الطريقية في هذا الجعل الثاني والظاهرية، وهذا هو الحكم الظاهري، يجعل هذا الحكم الظاهري النحو الذي يحقق أهم الملاكين المتزاحمين في مقام الحفظ من الآخر. وهذا هو روح الحكم الظاهري. فروح الحكم الظاهري عبارة عن هذا الجعل الثاني، هذا الحكم الثاني الذي يجعله المولى في موارد التزاحم الحفظي بين المبادئ والمصالح الملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية المتزاحمة نتيجة الشك، لا المتزاحمة نتيجة وحدة الموضوع كما في التزاحم الملاكي، ولا المتزاحمة نتيجة ضيق القدرة الواقعية كما في التزاحم الامتثالي، المتزاحمة نتيجة الالتباس والشك في موردها. والمولى لابد أن حينئذ هنا يستطيع بجعل آخر طريقي ظاهري يحفظ به الأهم من بين الملاكين الإلزامي والترخيصي المتزاحمين بهذا النحو من التزاحم، يجعل الأهم منهما، يعني ما يحفظ الأهم منهما، فإذا كان الإلزام أهم يجعل إجابة الاحتياط، وإذا كان الترخيص أهم يجعل الإباحة. هذا حقيقة الحكم. ثم هنا حينما يريد أن يجعل تارة الأهمية يلحظها بلحاظ النوع، بحيث يرى أن نوع ملاكاته الإلزامية أهم من نوع ملاكاته الترخيصية أو بالعكس، فيجعل إجابة الاحتياط أو يجعل الترخيص والإباحة. وأخرى الأهمية والترجيح عند المولى لا يكون على أساس النوع، أفرض من حيث النوع كلاهما مهم في نظره لدرجة واحدة، أو يوجد شيء آخر قبل أن تصل النوبة إلى المرجح النوعي الكيفي، وهو أنه يلحظ أنه إذا ارتكب المكلف عمل المكلف بمشاء المكلف حسب طريقة معينة، سوف يحصل ويصل إلى تلك الملاكات الواقعية المتزاحمة والملتبسة في مقام الحفظ، يصل إليها بشكل أكثر. مثلا يلاحظ أنه لو يتبع المكلف في موارد الالتباس والجهل يعمل بمظنوناته، كلما ظن الإلزام احتاطه، وكلما ظن الترخيص ظن أن هذا من موارد الإباحة مثلا جاز له أن يرتكب لم يحتاط، إذا عمل بظنونه بمظنوناته الشخصية أو النوعية سوف يصل إلى الواقع، قد يخطئ ظنه ليس دائما مصيبا، لكن يرى ان موارد اصابته اكثر من موارد خطئه، وبحسب النتيجه لو مشى حسب ظنه، لو قال له امشي حسب ظنك، سوف تنحفظ في مقام الحفظ، تنحفظ ويصل المكلف الى الملاكات الواقعيه الالزاميه والترخيصيه كل في مورده بشكل اكثر مما اذا كلفه بالاحتياط في الجميع او الاباحه في الجميع. لو كلفه بالاحتياط في الجميع سوف تفوت الملاكات الترخيصيه، لو كلفه بالإباحة في الجميع سوف تفوت الملاكات الإلزامية، ولو كلفه بأنه مرة عشوائيا مرة يحتاط ومرة يرتكب أيضا قد يكون موارد الخطأ كثير،
بخلاف إذا قال له اتبع ظنك، فما ظننت أنه إلزامون التزم به، ما ظننت أنه ترخيصون يجوز لك أن تتكئ. كما في مواد الإمارات هكذا الأحكام الظاهرية الإماراتية من هذا النوع، قال يقول له اتبع خبر السفاه، صدق العادل، اعمل بخبر السفاه الذي هو ظن شخصي أو نوعي. هنا هذا أيضا نحو من حفظ الملاكات الواقعية المتزاحمة، نحو من حفظ الأهم منهما على الآخر، لكن هذه الأهمية أهمية تنشأ من العامل الكمي لا الكيفي. بمعنى أن هنا المولى حينما يلحظ هذا التزاحم يعالج هذا التزاحم على أساس أنه يحقق أكثر هذه الملاكات يحققها للمكلف، لأنه يرى أنه حينما يعمل بظنه، لو كان هكذا، لو كان يرى أن هذا الظن كالظن الناشئ من خبر الثقة، لو عمل به المكلف لأن خبر الثقة غالب المطابقة للواقع، لأن خبر الثقة أكثر مطابقة للواقع من فرض خطأه ولو بحسب مجموع موارد أحوال الثقات، حينئذ يرى أنه لو قال له اعمل بخبر الثقة سوف يحصل بالنتيجة المكلف على الملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية كل في مورده وفي الخبر الذي قام عليه أكثر مما يفوت بنتيجة خطأ هذا الظن واشتباه هذا الظن، فيكون اتباعه لهذه الطريقة بالنتيجة حافظا لملاكات المولى بدرجة أكبر من أي طريقة أخرى. فيقول له اعمل هذا العمل، اتبع هذا الظن، اتبع خبر السفر. هذا نسميه بالترجيح، هذا أيضا ترجيح وحل لهذا التزاحم، لكن على أساس عامل كمي لا كيفي، عبر عنه السيد الشريف بالمرجح الكمي، أي ملاحظة كثرة الإصابة والوصول إلى تلك الملاكات الواقع بدرجة أكبر بحسب النتيجة وتحقيق ملاكات أكثر أرجح لا محالة من تحقيق ملاكات أقل وتفويت ملاكات أكثر. ومن هنا نقول بأن هذا الحكم الظاهري الطريقي الذي يجعل في موارد التزاحم الحفظي لحفظ الملاكات الواقعية، إذا كان ملاك جعله نوع الحوق فقط، وهو أن الإلزام أهم من الترخيص أو الترخيص أهم من الإلزام في نفسه مع قطع النظر عن مقدار ما يحصل عليه من موارد الإلزام والترخيص، هذا إذا كان بهذا النحو هذا نسميه بالترجيح على أساس العامل الكيفي، أو قوله بالترجيح على أساس أهمية نوع الحوق، أهمية المحتمل وموارد إصالة الاحتياط وإصالة الإباحة من هذا القبيل. حينما يجعل مولى الاحتياط في نوع من الشبهات يقول في باب الأعراض مثلا والنفوس يجب الاحتياط، هنا ماذا لاحظ المولى جعل إيجاب الاحتياط في الأعراض والنفوس؟ لو فرضت تمامية هذه الدعوة فقهية لاحظ أهمية نوع الملاكات الإلزامية في هذا الباب، رأى أن هذا أهم، موضوع الأعراض والأنساب والنفوس لها أهمية خاصة، فرجح وإن كان يؤدي إلى فوات الترخيص في بعض هذه الموارد التي فيها أيضا ترخيصات اقتضائية، لكن رأى أن هذه الملاكات أهم حفظها الإلزامية من الترخيصية بخصوصية فيها، فضحى بالنوع الملاك الإلزامي هنا الترخيص هنا في قبال الملاك الإلزامي، فأوجب الاحتياط في تمام موارد الشبهات الواردة في باب الأعراض والنفوس. والعكس أيضا بالعكس، لو كان قد جعل البراءة والإباحة، قال الناس في سعة ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، دليل الرفع حديث الرفع دليل على جعل هذا الحكم في كل مورد ثبت فيه البراءة، أن المولى هنا يرجح نوع الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، يرى أن مصلحة كون المكلف مطلق العنان مقتضي الترخيص من قبل المولى أهم من مقتضي الإلزامات في تلك الموارد، ويرجح هذا النوع على ذات النوع لكي يبقى المكلف مطلق العنان وفي سعة في موارد الشبهات كل شبهة ليس فيها دليل عليها. هذا حكم ظاهر، ولذلك إيجاب الاحتياط حكم ظاهر، البراءة والحل والإباحة إساءة الحل إساءة الطهارة في الطهارة مثلا هذا واضح، إساءة الطهارة أيضا حكم ظاهري، حكم ظاهري رجح فيه نوع الحوق الترخيصي على الإلزامي، الاحتياط حكم ظاهري رجح فيه نوع الحوق الإلزامي على الترخيصي، هذا نحو. النحو الثاني أن يكون المرجح كمية أو قولوا قوة الاحتمال لا قوة المحتمل، وهذا قوة الاحتمال أو المرجح الكمي يكون على نحوين كما اتضح من خلال الطرح. تارة يكون بلحاظ ملاحظة مجموع دائرة الشبهات التي أمر المولى فيها بطريقة ظاهرية خاصة، وأن هنا المكلف يحفظ مقدارا من الملاقات الواقعية أكثر، وهذا نظرة مجموعية. وأخرى ننظر إلى مورد ذات الحكم الظاهري، كل مورد مورد من موارد الحكم الظاهري، نظرة استغراقية نحو العامل الاستغراقي للعامل المجموعي. ويرى أن احتمال إصابة وجود الملاك الإلزامي أو الترخيصي مثلا هنا احتماله أكبر من عكسه، فالمولى يقول اتبع هذا الاحتمال. فكان يلاحظ المجموع ويرى أن هذا المجموع هذا نحن من العمل يحفظ ملال بقدارا أكثر، وإن كان في شخص هذا المورد اتفاقا هذا الاحتمال استماله متساوي، لكن في مجموع الشبهات مقدار ما يكون هذا مطابقا للواقع أكثر. وأخرى يلحظ القوة الموجودة في الاحتمال في شخص مورد الشك ومورد الشبه لا مجموع الشبهات. كل الأحكام الظاهرية التي من الأصول والإمارات المجعولة التي تكون غير مقيدة من غير مثبتة لنوع واحد من الحكم، قد يثبت إلزاما قد يثبت ترخيصا، يرجع إلى أحد هذين القسمين. والأحكام الظاهرية التي هي من نوع واحد دائما كالاحتياط والبراءة والطهارة وإصالة الحيض يرجع إلى العامل الكيفي وترجيح نوع الحكم أو النوع المحتمل. وكل الأحكام الظاهرية التي لا ترجع إلى نوع واحد بل قد يثبت الإلزام قد يثبت الترخيص، كخبر الثقة، خبر الثقة قد يقوم على الإلزام قد يقوم على الترخيص، كالبينة، البينة قد يقوم على الإلزام قد يقوم على الترخيص، كالاستصحاب، الاستصحاب قد يكون يثبت الإلزام لو كانت الحالة السابقة إلزامية قد يثبت الترخيص لو كانت الحالة السابقة ترخيصية. الأحكام الظاهرية التي تثبت النوعين الإلزامي والترخيصي معا كل في مورده، هذه الأحكام الظاهرية تكون لا محالة الترجيح فيها من قبل المولى في علاج التزاحم الحفظي وحفظ الأهم من الملاكين الإلزامي والترخيصي المتزاحمين بالتزاحم الحفظي الناشئ من الاشتباه. هذه الأحكام دائما تكون على أساس أحد هذين القسمين، لا يمكن أن يكون على أساس القسم الأول، يعني على أساس المرجح الكمي للمرجح الكيفي، إذ لا توجد كيفية ونوعية خاصة للحكم في مثل هذه الأحكام الظاهرية. هذه الأحكام الظاهرية كالإمارة والبينة والاستصحاب لا تثبت نوعا واحدا، قد تثبت إلزاما في مورد قد تثبت ترخيصا في مورد آخر، فلا يمكن أن يكون الجعل في قائم على أساس المرجح الأول نوع المحتمل، بل لابد أن يكون على أساس العامل الكيفي. ويسلم هذا العامل الكيفي على قسمين كما قلنا، فلكن يلحق في مجموع الشبهات التي فيها استصحاب أو فيها خبر ثقة أو فيها بينة، أخرى تلحق يلحق المولى لحاظ مجموعي، وأخرى يلحق كل شبهة شبهة قام فيها الاستصحاب أو خبر الثقة أو بينة، ويرى أن احتمال مطابقة الاستصحاب للواقع واحتمال مطابقة خبر الثقة والبينة للواقع احتماله أكبر من احتمال الخطأ، فيعتمد على يجعل الترجيح بقوة الاحتمال. هذا النحو الثاني الذي يجعل فيه العامل الكيفي على أساس قوة الاحتمال في شخص الشبهة هو الذي يؤدي إلى أثر سوف نبحثه في بعض تنبيهات الاستصحاب، وهو حجية اللوازم التي هي من مختصات الإمارات من لوازم الإمارات. ولهذا ما استطيع أن يقول من هذه الناحية هذا النحو الثاني سوف يكون دائما في الإمارات لا في الأصول، لأن هذا يستلزم ثبوتا حجية اللوازم، لأن الترجيح إذا كان على أساس قوة الاحتمال فنفس الدرجة من القوة في الاحتمال الموجود في المبدل المطابقي يوجد في المبدل الالتزامي لا محالة، لاستحالة أن يكون المبدل الالتزامي درجة وقيمة احتماله أقل من قيمة احتمال المبدل المطابقي. فإذا كان سبب تمام السبب والعلة في الترجيح قوة الاحتمال، قوة الاحتمال في المبدل المطابقي والالتزامي على حد واحد، يستحيل أن يكون المبدل الالتزامي أقل احتمالا من المدلول المطابقي لفرض التلازم بين المدلولين. ومن هنا اللوازم حتى العقلية تكون حجة إذا كان هذا تمام الموضوع لجعل الحكم الظاهري في هذا المورد، بخلاف ما إذا كان ملاك جعل الحكم الظاهري العامل الكمي لا الكيفي، الكيفي واضح جدا انه لا تكون لوازم حجة. العامل الكمي ويكون العامل الكمي الملحوظ في دائرة مثلا ما فيه يقين سابق، او دائرة ما قامت عليه مثلا الإمارة الفلانية، إذ قد تكون تلك الدائرة لها خصوصية، تلك الدائرة وكونها مفادا مثلا للبلد المطابق للخبر، او كونه فيه يقين سابق، هذه له خصوصية هذه الدائرة. حينئذ درجة الاحتمال الموجودة في المدلل المطابق وإن سرت إلى المدلل الالتزامي، لكن داخل المدلل الالتزامي خارج عن هذه الدائرة، وإذا كانت خارج عن هذه الدائرة المولى لا يحصل بها، لأن ملاك هذا الترجيح إنما هو ملاحظة العامل الكمي في هذه الدائرة فقط لا أكثر. وقد تتدخل نقاط ذاتية على ما تقدم أيضا في القطعات السابقة، وهنا أيضا نشير إليه. قد يكون هناك خصوصية نسميه بالخصوصية الذاتية لجعل هذا الحكم الظاهري في هذه الدائرة وعدم التوسع خارج هذه الدائرة. فقول مثلا هنا يوجد بلحاظ المدل المطابق يوجد يقين سابق، والإنسان يميل أن يمشي على حسب يقينه ميلا طبعيا ميلا ذاتيا، بخلاف المدل الالتزامي الذي لم يكن له يقين سابق. المدل الالتزامي لم يكن فيه يقين سابق، بل لعله كان يقين بعدمه سابقا، كما في نبات اللحية في مثال المعروف بمواد الاستصحاب لوازم الاستصحاب العقلية أو العادية. إذن فالعامل الكمي له نحوان أيضا من التأثير في مقام الترجيح المولوي وجعل حكم ظاهري يحفظ أهم الملاكين الإلزامي والترخيص المتزاحمين تزاحما حفظيا. قد يكون على أساس ملاحظة الكمية الأكثر في إطار دائرة معينة، تشخيص تحديد هذه الدائرة وأخذها قد يكون لنقاط موضوعية وقد تكون لنقاط ذاتية صرفة، كما مثلنا في موضوع الاستصحاب. وقد يكون الترجيح على أساس العامل الكمي بمعنى قوة الاحتمال في شخص هذه الشبهة، في شخص كل شبهة بنحو العامل الاستغراقي. هذا أقسام جعل الحكم الظاهري، وقد قلنا أن القسم الأخير لوازمه حجة على القاعدة بخلاف القسم الأول أو القسم الثاني. الآن في الاستصحاب، في هذا التحليل يتضح أن الاستصحاب، طبعا كلمات القوم في حقيقة الاستصحاب مختلفة، بعضهم عبروا بأن الاستصحاب أصلا لا نظر له للواقع، هو حكم برأسه كبعض الأصول العملية كالإباحة والطهارة، وهذا جوابه أنه نحن في الأحكام الظاهرية أصلا ليس لنا حكم ظاهري لا نظر له للواقع، هذا لا معنى له، لأن الحكم الظاهري دائما طريق لحفظ الواقع، حتى الطهارة والإباحة فضلا عن الاستصحاب يجعل من أجل حفظ الواقع. قالت الأمر حفظ الحكم الظاهري للواقع تارة يكون على أساس نوع المحتمل نوع الملاك وهو النوع الأول، أخرى على أساس غلبة المطابقة لتلك الملاكات الإلزامية أو الترخيصية، وهذا في القسمين الثاني والثالث. وقد يقال أن الاستصحاب يكون من ينظر إلى الواقع، يعني يحفظ الأحكام الواقعية، لكن يكون حاله حال إصالة الاحتياط وحال إصالة الإباحة، وهذا أيضا غير صحيح هذا الكلام. يعني بهذا اتضح بهذا التحليل أن الاستصحاب لا ينبغي قياسه وعطفه على الأصول العملية الأخرى التي تكون من قبيل البراءة والإباحة، لأن البراءة والإباحة والطهارة ونحو ذلك أو الاحتياط الشرعي لو ثبت في موردين هذه أصول وأحكام ظاهرية، جعول ظاهرية تحفظ الملاكات الواقعية، الطهارة والبراءة تحفظ الملاكات الترخيصية الواقعية، والاحتياط يحفظ الملاك الإلزامي الواقعي، لكن تحفظه على أساس أهمية نوع المحتمل نوع الحكم العامل الكيفي، لا على أساس كمية تلك الملاكات وتحقيق الأكثر منها في قبال الأقل، لأنها لا تثبت إلا نوعا واحدا من الحكم بخلاف الاستصحاب. الاستصحاب ليس مفاده نوعا واحدا من الحكم، قلنا أن الاستصحاب على ما سوف يأتي في تعريفه عبارة عن إبقاء مثلا الحالة السابقة، الحالة السابقة قد يكون إلزام يكون استصحاب مقتضى الإلزام، قد يكون ترخيص طهارة براءة حلية فيكون استصحاب الحلية وإصحاب الطهارة، يعني إثبات الطهارة أيضا والترخيص لمسألة البقاء. فليس الاستصحاب يثبت نوع حكم واحد لكي يقاس بالبراءة والاحتياط، فإصالة الاستصحاب لا يمكن قياسها بإصالة البراءة الطهارة والاحتياط الشرعي. هذا فيه عامل ملحوظ فيه مسألة غلبة المطابقة، وهذا هو معنى ما يقوله الفقهاء الأصوليون وقالوا أن